اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في يوم أمس شيخنا المرحوم المظفر أثبت لنا أن القياس لا ينتج العلم واليقين، القياس ينتج الاحتمال، وأقصى ما يمكن أن يرتفع إليه حاصل القياس هو الظن. وفصل الكلام رحمه الله في يوم أمس في ذلك، وكان المحور الذي اعتمده قدس سره هو أننا كيف لنا أن نعلم بأن العلة المشتركة هي العلة التامة؟ كيف نحرز ذلك بالجزم؟ العلة التامة لتشريع الحكم في الأصل في المقيس عليه، لا وسيلة إلى ذلك مع وجود الاحتمالات المتعددة، وبالتالي العقل لا يدرك الملازمة بين حكم المقيس وحكم المقيس عليه. عليكم السلام ورحمة الله. اليوم المصنف قدس سره يريد أن يذكر وسيلة وطريقة اعتمدها بعض أهل القياس من أجل إحراز العلة. هناك مجموعة من الطرق والآليات التي اعتمدها أهل القياس من خلال معرفة، من خلال الوصول إلى العلة المقتضية لتشريع الحكم في المقيس عليه. كل كلامنا في هذه النقطة، كيف نعلم، كيف نتوصل إلى العلة المشتركة، العلة التامة في باب المقيس عليه، لكي نعرف أنها هي التي هي المشتركة بينه وبين المقيس، هذا كيف نوصل، على أي أساس؟ إحنا كنا نقول لا طريق لنا. نعم، النص لو ذكر فبها ونعمت، هم هم يقولون النص لو ذكر هذا واحد من الطرق، واحد من الطرق الإجماع. إحنا كنا نقول لا طريق لنا إلا النص، والنصوص معدودة في هذا الجانب. هناك طريقة، هناك بعض الطرق التي ذكرت في كلماتهم، وأهم طريقة يمكن من خلالها البرهنة على تشخيص العلة المقتضية لتشريع الحكم في المقيس عليه، هي ما سميت ببرهان السبر والتقسيم. يعني نذكر الاحتمالات، أنت كفقيه تريد تقيس، تقول ما هي العلة التي اقتضت تحريم الخمر؟ تقول أكو مجموعة احتمالات، ثم تتصدى لإبطال احتمال احتمال، فإذا بقي لديك احتمال واحد تقول إذن العلة معلومة عندي، عرفت العلة وهي الإسكار. العلة في حرمة الخمر، لعلها طعم الخمر، لعلها لون الخمر، لعلها الإسكار في الخمر، لعلها ميعان الخمر، هذه أربعة علل محتملة. أما الطعم فلا، أما اللون فلا، أما الميعان فلا، لأنه هذه كلها موجودة في غير الخمر وما حرم، فيبقى ليس لدينا إلا الإسكار. تقول إذن العلة هي الإسكار، وإذا كانت العلة هي الإسكار، وين ما أكو إسكار يشترك ذاك الشيء مع الخمر في التحريم في الحكم. مثال ضربة المصنف رحمه الله لهؤلاء، لماذا حرمت الزيادة الربوية في الحنطة؟ الحنطة وأخواتها، الحنطة تعالى معي، الحنطة لا يجوز بيعها بمثلها مع زيادة، هذا يصير ربا. ما هو السبب والعلة في هذا التعليم؟ ثلاثة احتمالات. أنت الآن لما تفتش عن العلة، لما تفتش عن العلة تلقى ثلاثة احتمالات، لو من حيث الطعم، لو من حيث أنها قوت يؤكل، لو أن العلة أنها مكيل. واحد من ثلاثة، مكيل من الأشياء المكيلة، المكيل في مقابل الموزون، الموزون هو الذي يعرف مقداره بالوزن كيلو طن. المكيل لا كيلة كيلة يسمونها كانوا يسمونها كيلة كيل صاع. مثلا أبيع لك مقدار من هذا الحليب بدولشة مرة أبيع لك إياه وزن مرة أبيع لك إياه بمقدار هذا الإناء إيش قد وزنه مو مهم عندي. تلاحظ كيف مثل الآن يبيعون رمل بالكيل مقدار سيارة كبيرة يقول لك هذا الرمل هذا الرمل قيمته كذا هذا موزون لا هذا كيل هذا كيل. السبب الثالث العلة المحتملة الثالثة الكيل. حينئذ أنت تجي تبطل كل احتمال من هاي الاحتمالات وتبقى على احتمال واحد فتقول ذاك الاحتمال إذن هو العلة. أما الطعم عندك أشياء أخرى طعمها طعم الحنطة ومع ذلك ما مثل التم. بعد عندك أشياء أخرى هي أيضا قوت وما حرم بيعها بنفس وزنها. إذن ما عندك إلا الكيل. إذن السبب والعلة في حرمة بيع هذه الحنطة هي الكيل أنها مكيلة وبالتالي كل ما كان مكيل يحرم بيعه بمثل وزنه من جنسه. هذه وسيلة لمعرفة العلة. المصنف رحمه الله يقول هذا البرهان باطل وغير صحيح. هذه الطريقة جدا باطلة لأن برهان السبر والتقسيم لا يؤول بنا إلى اليقين ولا يكون منتجا إلا إذا كانت الاحتمالات احتمالات حصرية مبتنية على التقسيم الثنائي بين النفي والسلب بين النفي والإيجاب. إما كذا وإما لا هذا لا إما كذا وإما لا وهكذا. تلاحظ كيف؟ إذن لابد من حصر عقلي في التقسيم وأنت تبطل إلى أن تبطل بعض الاحتمالات وتصل إلى واحد من الأقسام حينئذ ينتج لك البرهان اليقين. أما في مقامنا هذا كل استقراء القائس يفكر يشوف كم يوجد من الاحتمالات في تعليل حرمة بيع الحنطة بجنسها مع وحدة مع اختلاف مع اختلاف مع الاختلاف بينهما في المقدار. كل هذه استقراءات وفي مقابل ذلك نبرز لك ثلاثة احتمالات. أولا نحتمل أن هناك علة أخرى لم يتوصل إليها القائس لم يعرفها القائس ولم يحتملها بل هذا وارد. هناك علة أخرى أصلا ما يعرفها هذا وارد. لعل الحرمة لا لأجل طعم الحنطة لا لأجل قوت الكون الحنطة قوت ولا لأجل كون الحنطة مكين شيء آخر وأنت ما توصلت لأيها القائس هذا واحد. ثانيا لعل العلة ثلاث أشياء بالحنطة حرمت بيع الحنطة مع اتحاد الجنس مع وحدة الجنس. هذه الأمور الثلاثة هي الطعام وكونها قوت وكونها مكي هذا احتمال وارد. أو اثنين من هذه الأمور التي احتملها القائس هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث هو الذي يرد عليك أنت القائس. أنت تقول أن الأحكام ليست تابعة للملاكات إذن لعل الله شرع التحريم هنا لا لملاكي هتشي مزاجي هو هتشي مزاج أو عند ملاكة هو أصل التشريع أن يشرع هنا يشرع الحرمة. ليش شرع الحرمة لا ملاكة للحرمة في نفس الحنطة. الملاك قائم في تشريعه هو يريد أن يرى قدرة المكلف على الامتثال وصبر المكلف على الطاعة والابتعاد عن المعصية. وهذا الملاك من يقول هو موجود أيضا في موجود في شيء آخر الذي تريد أنت أن تقيس عليه حكم الأصل. يجيب المصنف يجيب فد مثال خوش مثال في قضية اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات طيبات أحلت لهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. خب لولا هذه الآية يجي الإنسان يفكر اليهود لماذا حرم الله عليهم هذه الأمور، راح يفكر في بعض الأمور من هنا وهناك، لعله حرم مثلا لو حرمت عليهم الحنطة مع وحدة الجنس يقول لعلها من حيث الطعم، لعلها لأنها قوت، لعلها لأنها مكيلة، والحال أن الله حرمها عليهم لأجل شيء آخر أصلا ما يتصور القائس، وهي وقوعهم في المعاصي. الله أراد يؤدب لأنهم ظلموا، لأنهم عصوا، أراد الله أن يؤدبهم، حرم عليهم هذه الطيبات. إذن هناك احتمالات لا يتوصل إليها ذهن الإنسان. إذن نقدر نوصل للعلة؟ ما نقدر نوصل للعلة. يقول المصنف في النهاية، يقول هذا دليل ذكر، لكن هم أهل نفس القائسين، نفس أهل القياس، لا يقولون أن القياس ينتج العلم واليقين، القياس أمر ظني. قال: وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة. مو احنا قلنا العلة لا طريق لنا إلى معرفتها إلا السمع، هم قالوا لا، أكو بعض الطرق، واحدة من أهم الطرق هذه عندهم. هم قالوا السمع، الإجماع، في الطريقة عقلية أخرى، وهي طريقهم رابعة بطريق برهان السبر والتقسيم. وبرهان السبر والتقسيم يعني من طبعا من الكتب التي بحثت القياس عند علمائنا بشكل جيد هو الأصول العامة للفقه المقارن، سيد محمد تقي الحكيم رحمه الله. سيد محمد تقي الحكيم من الأقلام الرائعة عندنا، من الأقلام الجميلة جدا، بنانه في الكتابة رائع جدا، قلمه في الكتابة رائع جدا. بحث هذا البحث، يعني أنت تعرف من خلال ما أقصد، وعباراته جميلة في الأصول، لكن في كتبه الأخرى عندما تقرأ تجد السبك الذي عليه العبائر يلهمك في القراءة، تحب بعد تقرأ له أكثر وأكثر. عند كتاب الأصول العامة للفقه المقارن، وهناك باحث القياس بحثا جيدا، أشمل أكثر أوسع من شيخنا المظفر رحمة الله عليه. طبعا هو أحد تلامذة الشيخ المظفر أيضا. وأما من الكتب التي لدى أبناء العامة المستصفى من الكتب التي بحثت القياس بحثا مستوعبا عندهم هو المستصفى. وبرهان السبر والتقسيم عبارة، ولذلك هذا تفصيل في هذه البراهين، ذكرت لكم أربعة خمسة طرق لتحصيل العلم بالعلة، واحد من هذه الطرق اختصرها المصنف. وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكنة، يفكر يشوف كم احتمال أكو، يعدها. هذه الخطوة الأولى. ما هي العلة؟ عندي ثلاث احتمالات للعلة، أكو غيرها؟ قال لا ماكو غيرها، هذا واحد. خطوة ثانية: ثم يقام الدليل على نفي واحد حتى ينحصر الأمر في واحد منها من تلك الاحتمالات فيتعين. خب مثال، فيقال مثلا حرمة الربا في البر في الحنطة إما أن تكون معللة بالطعم، لأن طعم الحنطة يؤدي إلى الربا، أو قوت أو بالقوت لأنها من القوت الحنطة، أو بالكيل، والكل باطل ما عدا الكيل، لأنه طعم الحنطة موجود في أشياء أخرى ومع ذلك ما تحرم، ما بها ربا. القوت هم موجود هاي الصفة في أمور أخرى وليست من الربا، إذن الكيل هو المقصود، فيتعين التعليل به. أقول إشكال المصنف: من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا حقيقيا يعني منتجا لليقين أن تحصر المحتملات حصرا عقليا من طريق القسمة الثنائية التي تتردد بين النفي والإثبات. فصلها المصنف رحمه الله في المنطق، شروط برهان السبر والتقسيم. وما يذكر، طيب هذا الشرط موجود في مقامنا، اللام موجود، وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي في الخطوة الأولى التي قام بها صاحبنا لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع القائس أن يحتملها ولم يحتمل غيرها، مبنية على الاستقراء، لا أنها مبتنية على الحصر العقلي المردد بين النفي والإثبات، إذن استقرائية. إذا كانت استقرائية وإذا كان الأمر كذلك، احتمالات عند القائس استقرأها القائس وصل إليها القائس بعقله، حينئذ الإشكال وين؟ فكل ما يفرضه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات لم يتصورها أصلا. هناك احتمالات أخرى وما منتبه إليها. شوف لاحظ، أولا ومن الاحتمالات التي تكون العلة، من الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين أو أكثر من محتملين مما احتمله القائس، لعله ذن ثلاثتين هي العلة لحرمة الربا في الحنطة. اثنين، ومن الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا عن أوصاف المقيس عليه، لا يمكن أن يهتدي إليه القائس. مثال، قال لاحظوا الآية الكريمة مثل التعليل في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فإن الظاهر من الآية أن العلة في تحريم الطيبات مو صفات موجودة في هذه الطيبات أدت إلى حرمتها، لا، ماكو وحدة من الصفات موجودة في الطيبات هي علة الحرمة، وإنما شيء آخر ما يهتدي إليه القائس لو أراد أن يقيس. ما هي العلة؟ عصيانهم، لا أوصاف تلك الأشياء. هذا في الاحتمال الثاني. أكو احتمال ثالث أيضا نضيفه، بل من الاحتمالات عند هذا القائس الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما عليه الحنفية، أن الحكم لا ملاك ولا علة له، بل الأحكام أصلا ما إلها علة في متعلقاتها، ما إلها ملاكات في متعلقاتها، لعله وجد أنه يريد لمصلحة ما، لمصلحة عنده أو مزاجية القصة، ماكو ملاكات في المتعلق، لعل الملاك في أصل التشريع أن يشرع شرع، وهذا الملاك ما موجود، هذا لا ملاك ولا علة للحكم ترتبط بالمتعلق، فكيف يمكن أن يدعي حصر العلل في ما احتمله وقد لا تكون له علة؟ هذا الاحتمال الثالث. وعلى كل حال فلا يمكن أن يستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا أكثر من الاحتمال. وإذا تنزلنا قلنا لا أكثر الاحتمال أكو، يقول فأكثر ما يحصل منه من السبر والتقسيم الظن، فرجع الأمر بالأخير إلى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحقيقة يقول فشيء أخير أقوله، أن القائلين بالقياس لا يدعون إفادة القياس في العلم، قياس ينتج علم ويقين وقطع وجزم، لا أبدا، بل أقصى ما يتوقعونه إفادته للظن، غير أنهم يرون أن مثل هذا الظن حجة. خب حجة لو لا، وفي البحث الآتي نبحث عن أدلة حجيته. باء، الدليل على حجية القياس الظن. إذن القياس علمي قطعي جزمي؟ لا، إذن هو ظني. ظني، خلينا نشوف أكو دليل عندنا على الحجية لو لا. يقول المصنف إحنا أتباع أهل البيت عليهم السلام، أتباع هذه المدرسة الشريفة، نقول أصلا ماكو حاجة نبحث عن دليل على الحجية، ما نحتاج، لأنه قامت لدينا الأدلة الكثيرة، يقول قطعية، على عدم، على سلب الحجية عن القياس، مو مشكوك الحجية، أصلا عندنا الدليل على أنه مو حجة، خلاص بعد ما نحتاج روايات، ما وردت روايات في موضوع واحد مثل ما وردت في القياس.
50 رواية عدها بعض العلماء، 50 رواية تنهى عن القياس، يعني تواتر، تواتر معنوي في حرمة تطبيق القياس على الشريعة. هذا واضح جدا، هذا واضح جدا عندنا، هم السيرة المتشرعية تدل عليه التي بنى عليها المتشرعة وأتباع الأئمة، وأكو إجماع وأكو أيضا روايات. تلاحظون كيف؟ إذن إحنا نحتاج، نحن لا نحتاج، إنما الآخرون الذين يصرون على حجية هذا القياس الظني المنتج للظن لابد عندهم دليل، فلابد نذكر هاي الأدلة حتى نردها. إذا ردينا هذه الأدلة حينئذ راح يدخل القياس في الظن، وعندنا قاعدة كبروية تقول أن الظن لا يعمل به، ليس بحجة، فلابد أن نبحث. والأدلة التي ذكرت أربعة أنواع: قرآنية، روائية، إجماع، عقل. قال المصنف: بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل من القياس ليكون من الظنون الخاصة. عندنا ظن عام وعندنا ظن خاص، أريد نبحث هل هذا الظن الخاص حجة لو لا، نبحث عن ظن معين، الظن الناشئ من القياس، ليكون من الظنون الخاصة المستثنات من عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن. مرة نقول بحجية الظن العام أيا كان، ومرة نقول بعدم حجية الظن العام. عندنا ظنون خاصة، الظن الناشئ من خبر الثقة مثلا، الظن الناشئ من الشهرة مثلا، نبحث الظن الناشئ من القياس. ذني الظن العام مو حجة، ما عندنا كل ظن عام كل ظن حجة، وإنما الظنون الخاصة اللي نبحث بها. واحد من الظنون الخاصة هذا، ظنون خاصة تستثنى هذه الظنون ونقول بحجيتها، تستثنى عن عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، كما صنعنا في خبر الواحد والظواهر. فنقول: أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت عليهم السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس. على أي أساس؟ فقد تواتر عنهم، شوف تواتر، تواتر معناه النهي عن الأخذ بالقياس، هم عندنا تواتر هم عندنا إجماع، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول نفس الحرمة والوجوب، ولا ملاكاتها وعللها، ولا الأسباب والعلل. هذا واحد. على أنه يكفينا في إبطال القياس بالنسبة لنا أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من الأدلة، أن نبطل ما تمس الذي يعني الأدلة التي تمسكوا بها لإثبات حجية القياس، لنرجع بعد ذلك إلى عمومات النهي عن اتباع الظن. الواو مفسرة الظن يعني ما وراء العلم. هذا بالنسبة لنا، يعني حتى إذا ما عدنا أدلة تثبت حرمة العمل بالقياس، يكفينا أننا نرد هاي الأدلة لنثبت أن هذا من الظن الذي نهينا عن اتباعه. هذا بالنسبة لنا. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجيته، فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ولا بأس أن نشير هنا، أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم، لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم. فنقول: الدليل الأول، أو قل النوع الأول من الأدلة، الدليل من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة، والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. لاحظوا يا إخوان، هاي الآية الكريمة، طبعا أكو مجموعة آيات، المصنف يذكر اثنين بتفصيل ويشير إلى آيتين، وهناك آيات أخرى. هاي الآية الأولى قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هاي الآية الأولى استدل بها أصحاب القياس من حيث كلمة فاعتبروا، قالوا اعتبروا لها عدة معاني، واحدة من المعاني التعدي العبور والمجاوزة، أنت تتعدى من شيء إلى شيء، تعبر من شيء إلى شيء، هذا واحد من المعاني، والقياس عبور ومجاوزة. هذا أنت إذا تعديت من هاي الغرفة لذيك الغرفة هذا عبور، جاوزت من هاي الغرفة لذيك الغرفة، عبرت من غرفة إلى غرفة، هذا عبور. القياس هم نوع من العبور والمجاوزة، فيه عبور ومجاوزة. حكم النبيذ من عرفه؟ حينئذ ماذا نفعل؟ نعبر من حكم الخمر إلى حكم النبيذ، هذه مجاوزة وعبور. المصنف رحمة الله عليه يقول عندي إشكال. الإشكال الأول لها معاني هواية، واحدة من المعاني الاعتبار، العبرة، واحدة من المعاني التعجب، واحدة من الاتعاظ، يعني واحدة من المعاني الاتعاظ والاعتبار، واحدة من المعاني التعجب، واحدة من المعاني العبور والمجاوزة، الذي ينسجم مع الآية القرآنية لما تقرأها من أولها لآخرها اللي ينسجم هو الاتعاظ، الاعتبار بمعنى الاتعاظ، هذا اللي ينسجم مو يم العبور والمجاوزة. هذا واحد. اثنين، ابن حزم الظاهري اللي هو أحد أتباع داود الظاهري اللي هو رافضين للقياس، ابن حزم طبعا من العلماء الأذكياء جدا، وكان إلى موارد للمناظرات مع المذاهب الأخرى. المهم ابن حزم الظاهري عنده رد على الاستدلال بالآية الكريمة، هاي مو يم القياس، هاي الآية لو قياس فصلت لنا الآيات الأخرى، ذكرت شيئا، بس هذه الآية تذكر لنا القياس وما تذكر لنا وين ويمتى وشروط وكذا، فشي عجيب هذا، بس هاي الآية ذكرت لنا أنه يجب عليكم القياس، هكذا يجب عليكم أن تقيسوا شنو وين يمتى ما هو المورد، أصمم تذكر الآية واي بعيد، يقول أنا ما أقبل هذا المعنى، لو هاي الآية تحدث عن القياس لذكرت لنا شرائطه وموارده. قال منها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة، والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. الإشكال وفيه، أولا إن الاعتبار هو الاتعاظ لغة، وهو الأنسب هذا المعنى الاتعاظ، بمعنى الآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وأين هي من القياس الذي نحن فيه؟ واحد. اثنين، وقال ابن حزم في كتابه إبطال القياس، ومن المحال أن يقول لنا الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار ويقصد ويريد القياس، يعني فقيسوا يا أولي الأبصار، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس، وعلى ولا متى نقيس، ولا على أي شيء نقيس، لا آية ولا رواية تذكر لنا هذه الشرائط والموارد، ولو وجدنا ذلك، إذا لقينا آية أو رواية تذكر لنا الموارد والشرائط لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا، نقتصر على مورد النص، وحرم علينا، يعني ولا حرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة أصلا، يعني فقط نقتصر على موارد ذكر النص في شرائطها وذكرها بذاتها، يعني نقتصر في القياس على الموارد المعينة لنا ولا نخرج عنها، وحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة، ولا يجوز لنا أن نتعدى حدوده، حدود ما أمرنا بالقياس فيه فقط. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى قال من يحيي العظام، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. خب هاي الآية تدل على أنه هناك تساوي بين النظير والنظير. وش لا يدري؟ يقول الشككون في الإحياء حالة البعث تلاحظوا أقف شيء شبهه وهو الإحياء لأول مرة، هذا نظير ذاك، فأكو تساوي بين الاثنين. قبل آية تدل على مساواة النظائر فيما بينها، هذا واحد. بل فشي ثاني، هذا تقريب بعد أسمى وأعلى وأرقى، يقول الله تعالى استدل بالقياس، وهذا يعني أن القياس حجة. هاي اسمين المصنف أولا يجاوب على الأول، يقول الآية لا تدل على مساواة النظائر فيما بينها أصلا، هذا المورد اللي تحدثت به الآية ماكو تساوي بين النظائر في كل شيء أصلا، هو المورد الخلق الأول والإحياء بعد الممات. طب غير هذه نظائر؟ تعال معي خلينا نشوف أكو تساوي؟ لا أبدا ماكو تساوي، لا يوجد تساوي وتشابه بين هذه النظائر في كل الجهات. أولا الخلق ذاك مؤقت بالبداية، ثم ما بعد البعث عند البعث هذا الخلق، هذا الخلق خلق دائم لا وقت فيه لا زوال فيه لا موت لا موت بعده. واي فرق بين هذين، هذا الجواب الأول. وأما الاستدلال أن الآية استدلت بالقياس، نقول لا، الآية أصلا مو يم الاستدلال بالقياس، الآية ترفع استغراب عند المنكر للمعاد، لأنك تستغرب عجيب هناك ماكو شيء وخلقك الله تعالى من العدم، هنا بعد أن خلقك وأوجدك ومت واندثر لحمك وعظمك ما يقدر يعيدك، أنا أولى بالإعادة. وين القياس؟ لا قياس في البين. أكو دليل، أكو جواب ثالث أقرأ، ومنها قوله تعالى قل من يحيي العظام وهي رميم إلى آخره، باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير. النظير يا هو إحياء العظام وهي رميم، للنظير الإنشاء أول مرة، المساواة بينهما. إحنا هذا اللي نريده، هذا التقريب الأول. التقريب الثاني الأرقى، بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم، ولولا أن القياس حجة لما صح الاستدلال فيها. الإشكالات ثلاث إشكالات، وفيه أولا هذا ملاحظ التقريب الأول أن هذا يدل على مساواة النظائر، أن الآية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين في أي جهة كانت، أبدا لا تدل على المساواة، بحيث أن هذا أن إحياء العظام وهي رميم حالها كحال الإنشاء الأول في الصفات أبدا ما بيها مساواة، ما بيها دلالة. اثنين، هذا كما أنها تلاحظ التقريب الثاني، كما أنها ليست استدلالا بالقياس وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث، إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم، فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود، وبين أكو ملازمة بين الإنشاء الأول، بين القدرة على الإنشاء الثاني وبين الإنشاء الأول، هذا اللازم القدرة على إنشاء العظام وإيجادها، هذا الملزوم، وبين القدرة على إحيائها من جديد هذا اللازم، بل القدرة على الثاني على الإحياء الثاني على الإحياء من جديد أولى. وإذا ثبتت الملازمة والمفروض الملازمة بين القدرتين والمفروض أن الملزومة وهو القدرة على الإنشاء الأول موجود مسلم، فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على إحيائها من جديد وهي رميم، وأين هذا من القياس؟ ثلاثة، حتى لو قلنا أن الآية قاعد تستعمل قياس، هذا قياس أولوية وإحنا نقبله، قياس الأولوية خارج عن محل كلامنا عن وجود علة ظنية، ولو صح أن يراد من الآية القياس فهو نوع من قياس الأولوية المقطوعة، أولوية قطعية، هذا أولى بالقطع، وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلة. وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى، هذا خلوا إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.